بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. من سنن أبي داود رضي الله عنه قال: باب الصوم في السفر. وبإليه قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمية سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: أصوم إن شئت وافطر إن شئت. باب التاجر يفطر. وبليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمية يذكر أن أباه أخبره عن جدي قال: قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر وعالجة أسافر عليه وأكري، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. وبه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وأبي لي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وبه قال: حدثنا أحمد بن صالح وهو ابن بيان المعني قال: حدثنا ابن وهب حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي، أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا، فقال: إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا. فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك.
اللهم صل وسلم صلواتك على
سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برسوله المصطفى وما شرع على يده من الصلاة والصوم والهدى والوفاء، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الحنفاء ومن تبعهم واقتفى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الصدق والنجاة والصفاء، وعليهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى أحاديث الصيام، ويقول: باب الصوم في السفر، وهل يجب وهل يصح وهل يجوز وهل يتخير في ذلك الصائم في رمضان، وهل يصوم المتطوع أيضا صوم التطوع وهو في السفر. كل ذلك يأتي في خلال الأحاديث التي سردها في هذه الأبواب. فذكر حديث حمزة الأسلمي وهو حمزة بن عمرو وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أن يتابعه وأكثر الصيام، أفأصوم في السفر؟ قال: صوم إن شئت وأفطر إن شئت. وهذا المساق الحديث يشير إلى أن السؤال كان في صوم النفل، أنه تضو أن أسرد الصوم وأن أصوم كثيرا وأسافر، فهل في السفر أيضا أحرص على رغبتي في الصوم وإكثاري منه أو أقف؟ والرواية الأخرى تشير إلى أن السؤال عن الفرض، ولذا حمله بعض المحدثين على أنه كان له سؤالان للنبي، سأله مرة من أجل أنه يسرد الصوم، وسأله مرة ثانية على رمضان لما يكون وهو مسافر. الرواية الثانية يقول: يا رسول الله، إني صاحب ظهر، يعني صاحب جمال أعالجها وأكريها على الناس، يكريها يؤجرها ويركب الناس عليها، وإنه ربما صادفني هذا شهر، يعني رمضان، هذا سؤال صريح أنه عن رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أفطر وأخر وقعدين قضاء علي، أحسن أصوم مع الناس في وقت الصوم. فيكون دين عي، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ إيش الأفضل؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. والمعنى أنه خيره وسوى بين أن يفطر وبين أن يصوم، والعلماء بعد ذلك نظر أيهما يترجح، أي يترجح الفطر للمسافر في رمضان أو الصوم، أيهما أفضل. أما جواز الفطر للصائم المسافر إذا كان سفره أكثر من مرحلتين فبالاتفاق يجوز له أن يفطر، إلا أنه في اليوم الذي طلع عليه الفجر وهو مقيم ثم أنشأ السفر، فهذا عندك كثير من أهل العلم لا يجوز له أن يفطر إلا أن يتعب فيفطر لأجل التعب لا لأجل السفر، لكن من طلع عليه الفجر وهو مسافر فيجوز له أن يفطر باتفاق أهل العلماء، ولكن هل الأفضل أن يفطر أو الأفضل أن يصوم؟ قال الأئمة الثلاثة، يقول الإمام الشافعي والإمام مالك وأصحاب أبي حنيفة الحنفيين، يقولون أنه إذا أطاق الصوم فالصوم أفضل، فإنه لا يساوي أيام رمضان أيام غيرها، وإن شق عليه الصوم فلا. وقال الإمام أحمد بن حنبل: الفطر أفضل ما دام مسافرا وعليه، فالفطر أفضل له وإن أطاق الصوم، وهكذا. ومن غريب ما يذكر عن بعضهم أنه إن صام في السفر فعليه أن يقضي في الحضر، ولكن جماهير العلماء على خلاف ذلك، وأن صومه يجزي وهو مسافر، وهذا قد صح وثبت في الأحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صام في رمضان وهو مسافر صلوات ربي وسلامه عليه. كما جاء في هذا الحديث عن ابن عباس، هو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان على مرحلتين من مكة المكرمة، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، ذلك في رمضان، ذلك أن خروجه عام الفتح في رمضان، خروجه إلى بدر كان في رمضان، خروجه إلى فتح كان في رمضان، خروجه إلى بدر في رمضان في اليوم العاشر من رمضان أو التاسع أو الحادي عشر، خرج من المدينة المنورة متوجها للتعرض لعيد قريش، وهنا أول ما فرض الصوم، فكأنه واصل الصوم ولم يذكر أحد أنه أفطر في بدر. ثم كان سفره الثاني في إيش؟ في شهر رمضان، في ليلتين خلت من بعد ليلتين خلت من رمضان، توجه إلى مكة المكرمة من أجل الفتح، فكان يصوم، ومن الصحابة من يصوم، منهم من يفطر، ومنهم من يراعي ويراقب صلى الله عليه وسلم يحب أن يتبعه، فأخبر وقد بين جواز الصوم وعدمه، فلما أخبر أن الجماعة يشق عليهم أن يفطر وهو صائم أفطر من أجلهم، ولهذا دعا، ولكن قدوه إلا قريب مكة لأنه في عسفان، دعا بالماء وشربوا والناس ينظرون إليه في نهار رمضان صلى الله عليه وسلم. ويأتي تفصيل ذلك أيضا في الحديث الذي بعده، أنه بعد ذلك عزم عليهم أن يفطروا لما قربوا من العدو وقالوا نقول لكم عدوكم، فصار واجب عليهم الفطر. يقول فقال كان ابن عباس يقول قد صام النبي وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، بيّن لهم الجواز بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا أنس سافرنا مع الرسول في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا هو الأصل في الأمر سالة. ثم جاء حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وذلك لما رآه جزعة وهم مكثور عليه ناس، يعني يكثرون عليه سؤال كثير وهم مكبوب عليه كبوا الناس عليه، قال فانتظرت خلوته وتأخرت خلى حتى تفرق الناس وفي ساعة ما حد عنده من الناس جدي لا عنده، فلما سألته عن صيام رمضان في السفر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلة من المنازل، قال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال ثم سرنا فنزلنا منزلا على صدر الأخير قريب، قال إنكم تصبحون عدوكم، خلاص قد وصلوا ثاني يوم بيواجهون قريش، إنكم تصبحون عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ أن بعد هذا من صام قال أولئك العصاة، لكن سيدنا أبو سعيد تدارك بيقول أنه ليس قصده أنه كل من صام في السفر، وإلا أنه نسخ حكم الصوم في السفر، يقول ثم رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك، يعني وأنا مسافر حتى بعد الغزوة الفتح كنت أيضا أصوم فلا ينكر عليه. فمعنى أنه التخيير بين الصوم والفطر بالنسبة للمسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، كما هو الحال في المريض إذا أطاق وكان يشق عليه مشقة تحتمل فصام فصح صومه، ولكن إذا كان يزيده المرض أو يشق عليه مشقة شديدة فالفطر أفضل له. كذلك قال الشافعية في المسافر إن كان يشق عليه الصوم فالفطر أفضل له، وإن لم يشق عليه صوم فالصوم أفضل له، فإنه يغتنم وقت الفضيلة ووقت رمضان فيصومه في وقته وذلك أفضل. وسمعنا ما قال أيضا الإمام مالك وأصحاب أبي حنيفة أن الصوم لمطيقه أفضل في السفر، و قول الإمام أحمد بن حنبل أن الفطر للمسافر أفضل، وهكذا سيأتينا اسمه أبواب عند أبي داود متتابعة في هذا، في من رجح الصوم وفي من رجح الفطرة وعموم الصوم في السفر، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم، قال ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل، فإن استف ترابا أو ابتلع حصاة أو درهما أو دينارا بطل صومه، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف وهذا ما أمسك، ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر، ولأنه إذا بطل صومه بما وصل إلى الجوف مما ليس بأكل كالسعوط والحقنة وجب أن يبطل أيضا بما ليس بمأكول، وإن قلع ما يبقى بين أسنانه بلسانه وابتلعه بطل صومه، وإن جمع في فمه ريقا كثيرا وابتلعه ففيه وجهان، أحدهما يبطل صومه لأنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما إذا قلع ما بين أسنانه وابتلعه، والثاني لا يبطل لأنه وصل إلى جوفه من معدته فأشبه ما يبتلعه
من معدنه
فأشبه ما يبتلعه من ريقه على عادته. فإن أخرج البلغم من صدره ثم ابتلعه أو جذبه من رأسه ثم ابتلعه بطل صومه، وإن استقاء بطل صومه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ولأن القيء إذا صعد ثم تردد فيرجع بعضه إلى الجوف فيصير كطعام من ابتلعه. الشرح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم. قال الترمذي: هو حديث حسن. وقال البخاري: لا أراه محفوظا. وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. ورواه النسائي والبيهقي مرفوعا كما ذكرنا وموقوفا على أبي هريرة. وإسناد أبي داود وغيره فيه إسناد الصحيح، ولم يضعفه أبو داود في سننه. وقد سبق مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو عنده حجة، إما صحيح وإما حسن. وقال البيهقي: هذا الحديث تفرد به هشام بن حسان. قال: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا. قال: قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. قال البيهقي: وقد روي من أوجه أخرى ضعيفة عن أبي هريرة مرفوعا، قال: وروي في ذلك عن علي رضي الله عنه، ثم رواه بإسناد عن الحارث عن علي قال: إذا تقايا وهو صائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وهذا ضعيف، فإن الحارث ضعيف متروك كذاب. قال البيهقي: وأما حديث معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال معدان: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر، فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه. فهذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان صائما تطوعا. قال: وروي من وجه آخر عن ثوبان قال: وأما حديث فضالة بن عبيد قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر، فسئل عن ذلك فقال: إني قئت. قال: وهو أيضا محمول على العمد. قال: وأما حديث زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فهو محمول إن صح على من درعه القيء. قيل: وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. قال: وعبد الرحمن ضعيف. والمحفوظ عن زيد بن أسلم هو الأول. هذا كلام البيهقي. وذكر الترمذي حديث أبي سعيد الخدري هذا وضعفه، وقال: هو غير محفوظ. قال: ورواه عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، لم يذكروا أبا سعيد، وإنما ذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. وروى الترمذي أيضا حديث أبي الدرداء وثوبان من رواية معدان بن طلحة كما سبق، وقال: هو حديث حسن صحيح، وهو مخالف لما قال فيه البيهقي. قال الترمذي: وحديث أبي هريرة حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. قال: وقال البخاري: لا أراه محفوظا. قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يصح إسناده. قال: وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فأفطر. قال: وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا روى في بعض الحديث مفسرا. قال: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة أن الصائم إذا ذرعه القيء لا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي. هذا كلام الترمذي. وذكر الحاكم أبو عبد الله في المستدرك حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء وثوبان، وقال: هما صحيحان. فالحاصل أن حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديث حسن، وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ. وكونه تفرد به هشام بن حسان لا يضر، لأنه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول. وقوله ذرعه القي هو بالذات المعجمة، أي غلبه، وإنما قاس المصنف على الواصل بالصعوط لأن النص ورد فيه، وهو حديث لاقيط بن سبرة السابق.
نعم، وهذه كل فذلكت الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى وتحقيقه في الحديث لما جاء قبل أن يبدأ في الأحكام، وطال الكلام عن هذا الحديث، وذكر الحاصل أن حديث أبي هريرة بمجموع الطرق والشواهد المذكورة حديث حسن، فهو محتج به. من ذرعه القي فليس عليه شيء، ومن استقاء فليفطر، أي من تعمد ذلك. وبيتكلم بعد ذلك على ما ذكر في هذه الجملة من الأحكام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يبين ذلك فيما يأتي معنا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم. قال المؤلف رضي الله عنه ونفعنا به وعلمكم بعلم سائر الصالحين في الدارين آمين، من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل: ثم خرج صلى الله تعالى عليه وسلم في طلب كرز بن جابر الفهري، وكان أغار على سرح المدينة، وانتهى فيها إلى واد يقال له سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز بن جابر وتسمى بدرا الأولى. وفي مرجعه منها بعث ابن عمته عبد الله بن جحش الأزدي في 8 رهط من المهاجرين، وكتب له كتابا أمره فيه أن ينزل بطن نخلة بين مكة والطائف فيرصد بها عير قريش، ولا يستكرهن أحدا من أصحابه، وقال له: لا تفتح الكتاب حتى تسير 2 يوم. فمضى عبد الله ومعه أصحابه، لم يتخلف أحد منهم إلا أن سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان تخلفا فوق الفرع في طلب بعير لهما أضلاه. ولما نزلوا نخلة مرت بهم عير لقريش تحمل تجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي و3 معه، فقتلوا ابن الحضرمي وأسروا 2، وفر 1، وذلك آخر 1 من جمادى، وكانوا يرون أنه من جمادى وهو من رجب، وكان ذلك أول قتل وأسر في المشركين، وأول غنيمة في الإسلام. فقال المشركون: قد استحل محمد الشهر الحرام، وعيروا المسلمين بذلك. فشق ذلك على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ووقف العير والأسيرين حتى نزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية. فقسم صلى الله عليه وسلم الغنيمة، ووقف الأسيرين حتى قدم سعد وصاحبه وفداهم.
نعم، هكذا كان خروجه صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة في طلب كرز بن جابر. كرز بن جابر الفهري أغار وجاء إلى سرح المدينة، يعني الإبل والمواشي التي حق الصحابة وحق صلى الله عليه وسلم، سرقها وهاشها ومشى، فأخبر صلى الله عليه وسلم، فخرج مع جماعة من الصحابة وانتهى إلى وادي قال له سفوان من ناحية بدر، فهذه غزوة بدر الأولى، ثم تأتي بعدها غزوة بدر الكبرى، وثم تأتي غزوة بدر الثالثة وهي التي وعد فيها أبو سفيان وخرج ولم يأتي ورجع، فصار وصوله إلى بدر في لأجل الجهاد في 3 مرات صلى الله عليه وسلم، فهذه بدر الأولى. ولكن هذا كرز بن جابر قد شل نفسه هو اللي مروح، ما عاد أدركه، فرجع من معه من الصحابة. في مرجعه بعث ابن عمته عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله تعالى عنه في 8 رهط من المهاجرين، وكتب له كتاب، قال بعد ما تمشون 2 افتح الكتاب، ومشوا الجهة اللي أمرهم يتوجهوا إليها، بعد 2 فتح إذا به أن يرصدوا أمره في الكتاب، ينزل ببطن نخلة بين مكة والطائف ويرصدوا عير لقريش راجعة من الشام، وأمروا فيها قال اعرض الأمر على من معك من الثمانية لا تكره أحد، من أحب يمشي معك من أحب يرجع يرجع. فقرأ عليهم كتاب صلى الله عليه وسلم قال ولا يرجع منا أحد، قل لنا وراك معك، ومشوا وأقبلت بعد ذلك العير. إلا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن رضوان تخلفوا في ما كان اسمه الفرع يطلبون عير أظل لهم، ولما لحقوا ثم لما نزلوا بنخلة مرت بهم عير قريش فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة معه من المشركين، فقتلوا عمرو بن الحضرمي والأسروا الاثنين فر واحد ومسكوا الثاني آخر يوم من جماد الآخرة يوم الثلاثين. يوم الثلاثين كانت الوقعة في ذاك اليوم. بعد ذلك أهل مكة والمشركين يقولوا إنهم رأوا الهلال فسبوا الصحابة وقالوا هذا محمد يستحل الأشهر الحرم ويقتل في شهر الحرام وخلى أصحابه يقتلون في شهر الحرام دب 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 يتكلمون. وأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير أمر كبير عظيم وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام كفر بالمسجد الحرام وإخراج أهل منه أكبر عند الله. هذا ما يشوفوا نفسهم ما يصلحوا ويستنكرون قتال في شهر الحرام، قال هم يصلحوا ببيتنا وبنبينا وبوحينا وبالمؤمنين وصدوا عن المسجد الحرام كفروا بالله وبالمسجد الحرام هذا أكبر عند الله سبحانه وتعالى. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة، هذا أول غنيمة غنمت في الإسلام، ووقف الأسيرين حتى قدم سعد وصاحبه وفاداهم، لكن يقول فر أحدهما فكيف يقول هن الأسيرين كأنه بعد فراره لحقوا به وأدركوه وردوه معهم، فصار وصلوا إلى المدينة بأسيرين وجوب الحق عليهم فيما تكلموا به على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكانت هذه سرية بعثها صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوته هذه الثالثة، ثم كانت الغزوة الرابعة خروجه لبدر في رمضان صلوات الله وسلامه عليه وعلى السنة الثانية. توالت عدوا في نفس السنة شرع القتال، وقد هذه ثالث غزوة في نفس السنة والرابعة في نفس السنة اللي شرع فيها القتال صلى الله عليه وصحبه وسلم، وجزاه عنا وعن الأمة خير الجزاء.
قال ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم لها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوها. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاثة، وسموا الله تعالى إذا أنتم شربتم، وحمدوا الله إذا أنتم رفعتم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وغطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة.
لا إله إلا الله. هكذا يبين لنا صلى الله عليه وسلم شأن السخاوة هو من أفضل الأخلاق. يقولوا إن أفضل أخلاق الإنسان مع ربه التسليم والرضا. وأفضل أخلاق الإنسان مع الخلق المسامحة والعفو والسخاء، هذا أفضل الأخلاق مع الخلق. وأفضل الأخلاق مع الخالق التسليم والرضا. ويقول السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. ولا جاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. وذكر تحريم السفر على المرأة مسيرة يوم وليلة لو معها محرم. وفي رواية مسيرة ثلاث، يقال إنه أخذ بها بعض الحنفية. وإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، رزقنا الله إقامتها، وحد حدودا فلا تعتدوها، رزقنا الله صيانتها، وحرم أشياء فلا تقربوها، رزقنا الله اجتنابها، وترك أشياء غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فالأصل الإباحة في الأشياء حتى يأتي النهي. ولا تشربوا واحدا، شرب واحدة كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، يعني في نفسين في ثلاثة أنفاس. وسموا الله تعالى إذا أنتم شربتم، وأحمدوا الله إذا أنتم رفعتم، فصلى الله على معلمنا الآداب. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، إذا يتنفس يبعد الإناء ويتنفس خارج الإناء. أيوة. وأغطوا الإناء، إذا بتبيتون وبتنمون غطوا، خلي الإناء مغطى، يرعى المصالح الظاهرة والباطنة، صلى الله عليه وسلم. أيوة. غطوا الإناء لأنه يقدر يتعرض لدخول الحشرات فيه ويرد أي شيء عليه. وأوكوا السقاء، ربطوا فم القربة، فإن في السنة ليلة مبهمة في خلال السنة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا دخل فيه من ذلك الوباء. بعد ذلك حذر من المسكرات، وكل مسكر حرام، كل مسكر الواحد يجي يقول هذا اللي اسمه كذا، ذا اللي من كذا، ذا اللي في كذا، كل مسكر حرام، كل مسكر فهو خمر. يكون ما يكون مائع إلا جامد ولا سائل، كل ما أذهب العقل فهو حرام. يقول ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وخرج منها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وكيف واحد من الثنتين؟ الأولى ينزع منه الإيمان أصلا ولا يدخل الجنة أصلا لأنه يعني مصر على الخمر والعياذ بالله تعالى. والثانية إن مات وفي قلبه ذرة من إيمان جميع الجنة الأماكن له مواضعه في الجنة ما فيها خمر، محرم عليه الخمر، خمر الجنة الطيب النافع المفيد العذب ما شلوه لأنه قد استعجل على نفسه وشرب خمر خبيث سيء منتن فما له له والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن المصر الذي يدوم عليها في الغالب لا يموت على حسن الخاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا في شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، نفعنا الله بعلومكم وعلوم السادة الرحيم رضي الله عنكم، إلى أن قال: إلى أن قلتم وتمضي على متن الصراط كبارق وتشرب من حوض النبي المصطفى الطهري الصراط المستقيم، ينصب الصراط في أصعب الأماكن، وهو جسر ممدود على متن جهنم، ينصبه الله مثالا لما نصب لنا في هذه الدنيا من صراط مستقيم حوله كلاليب الشهوات واستلذاذ السيئات ودعوات شياطين الإنس والجن عن اليمين وعن الشمال. ثم أصدر لنا أمرا فقال لنا
ثم أصدر لنا أمرا عليه أن يختصر الروح لندرك جنازة السيد أحمد بن سيف بن عقيد بن زين العطاس على الله له الدرجات، اجمعنا به في على الجنات، وخلفوا فينا وفي المسلمين بخلف صالح، بارك في أولاده وأحفاده وأصباته، وسربهم خير مسار، وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى، وجعل قبر روضة من رياض الجنة، وجعل مذاب قاية وجنة، وضعف الرحمات عائشة بنت عمر من عبادي، وسعدية بنت محمد بن نور زمزمي، وغفر الله لهم أجمعين، وتحمل عنا وعنهم التبعات أجمعين، وبدل السيئات الحسنات التامات، وجعل مستقر أرواحهم في الجنات، خلفهم بخير خلف بصفات الأرواح أجمعين. اللهم صل وسلم.